إن أمكن، يعني إن أمكن لي، وإلا فله قطعه. فصار هذا الوصل له مراحل. المرحلة الأولى أن نطالب من صاحب الغصن بالإزالة. الثاني إذا أبى يلوى الغصن، فإن لم يمكن ليه لكونه قاسيا أو لا يمكن أن يلتوي إلا بالكسر فله كسر قطع دفعا لأذاه. طيب، لو أن صاحب الشجرة قال لصاحب الأرض: أنا أصالحك على أن تدفع، أن أدفع لك كل شهر كذا وكذا، فهل تصح الأجرة؟ نعم. طيب، يقول: لا تصح الأجرة، لأن الأغصان تمتد وتكبر، فيكون ما تشغله فيما بعد مجهولا أو معلوما، مجهولا، فلا يمكن أن تكون بأجرة. نعم، لو فرض أنه استأجره نعم أجره إياه على حسب المساحة، وقال: إذا شغل غصن مساحة متر فبكذا، مترين فبكذا، فالظاهر الصح، الظاهر الصح، لأن هذا ليس في محذور شرعي ولا جهالة. طيب، إذا صالحه على أن له نصف الثمر الذي في هذا الغصن المتدلل، يصح أو لا؟ نعم يصح، هنا يصح، لأن الغصن حتى لو كبر وامتد سوف يزيد الثمر، فهذا يصح، لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك وليس فيه غرض كثير. نعم كمال.
لكن اعتذر بكون الوقت لا
يسمح وعدم ذهاب المحكمة وكذا، فصالحت على أن أعطيه مبلغ
من
المال. نعم، يعني لقاء وقته الذي نعم، هذا لا بأس به. يعني هنا المصالحة على إقامة الشهادة مو على ترك الشهادة، على إقامتها لا بأس، يعني له أن يطالب بأجرة النقل إذا كان بعيد، أو أن يطالب بفوات المنفعة إذا كان يعمل في غزل أو غيره، هذا لا بأس. أما إذا امتنع وقال: لا، لا أؤدي الشهادة إلا بعوض، هذا حرام عليه،
عليه هو،
عليه هو. نعم. الهواء الذي فوق المسجد مسجد، لا يجوز أن يبنى عليه شيء.
هذا منتشر يا شيخ عندنا مثلاً في كثير من البلاد.
أي نعم.
يعني يبني مثلاً في أسفل العمارة يجعلها مسجداً.
نعم.
وباقي العمارة كلها أدوار سكنية.
هذا تجد من الأصل، من الأصل ما نوى أن تكون مسجداً.
هو نوى أن يبني مسكناً
كذا. أي يعني نوى، النية الآن مشتركة بين إقامة المسجد والبناء فوق.
نعم.
هذا ما في شيء. الذي في الشيء هو أن يكون هذا المسجد قد بني أصلا ولم يقصد أن يبنى فوقه شيء، ثم بدا لصاحبه أن يبنى فوقه شيئا، فهذا لا يجوز. نعم. بعد المصالحة إذا قامت بينا ما هي مشكلة، لأن الصلح يكون بيع وشراء، ما هو مشكلة. نعم سليم.
صاحب الحق الذي عليه الحق، صاحب الحق
هذه مرت علينا هي ما مر علينا
الصورة هذه
لا مرت علينا راجع الشريط عند موسى نعم هنا هنا حتى الان بالحق يجب عليه ان يشهد كيف ياخذ العوض عن تلك الشهاده هنا ما يجوز لان الشاهد يجب ان يؤدي الشهاده انسان يشهد عليه الشاهد بان في ذمته لفلان 1000 ريال راح للمقاطعة لا تشهد اذا شهدت انت مستفيد ويكون عليه ضرر انا بعطيك شرط لي ولا تشهد ها الان يبي يشهد عليه بحق فقال له الذي عليه الحق قال لا تشهد واعطيك كذا يعني اترك الشهادة واعطيك كذا وقت لا 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 هذا ما يسأل عن الشهادة هذا عن أداء الشهادة أو تحمل الشهادة اللي ذكرت نعم فؤاد إيش نعم يعني تبع المصلحة هو إذا كان المسألة التأسيس فليفعل ما شاء ولينوي ما شاء إذا كان التأسيس أما بعد أن تم الإنشاء وتأسس فيبقى الشيء على ما هو عليه
لا ليس تأسيس ثم ضافت
ما في بأس المحذور أن تكون الدورات تحت والصحيح أنه لا بأس خالد اي نعم يجب ان يقيم مسجدا في الدور الارضي على حسب مساحه المسجد الاول الا اذا كان جعله مصلى لان يوجد في بعض العمارات الكبار يجعله مصلى مو مسجد فالمصلى ليس بمسجد له ان يغيره ينقله من مكان لمكان وله ان يرفع الصلاه فيه مطلقا نعم ايش هنا لان المدعى عليه اما ان يقر او ينكر او يسكت فاذا سكت فهو كل منكر نعم لا سكت وهو يجهل نقول نعم صالح عن هذه الدعوه نعم يكون بحق المدعي إن كان كاذبا حراما.
إذا وجد الشيخ في العيلة التي صار عليها عيبا وفي صحيح كان.
نعم.
فقال لا أريد أن أردها ولكن أريد أرش العيب كما سبق لنا.
إيه. له ذلك. إيه. لأن حكم البيت. نعم.
شيخ بارك الله فيكم لو أن الأغصان امتدت بكثرة في الهواء.
في إيش؟
في الهواء في هواء أرضه. نعم. وذلك الأغصان التي في العرق التي في الأرض. التي على ظهر الأرض كالبطيخ فأزالها واحتاج في إزالتها إلى يعني جهد كبير فهل له أن يأخذ من مالكها أجرة المثل؟
إيه مش فيه. الله
ويجوز في الدرب النافل فتح الابواب للاستفراغ لا يقال روشن وسابار ودكه وميزان ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا اذن المستحق وليس له وضع خشبه على حائط جاره الا عند الضروره اذا لم يمكنه التسليك الا به وكذلك المسجد وغيره واذا انهدم جدارهما او كيف ضرره فطلب احدهما ان يعمره الاخر معه اجبر عليه وقد النقو والذلاب والقناه
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم المصالحة عن حق الشفعة؟ المذهب أنه لا يصح. ثم ماذا عن الشفعة؟
يسقط حقه.
نعم. هل هناك قول آخر على كلامك في المذهب؟ على إسقاط الشفعة، لأنها
حق مالي وحق آدمي.
نعم. فيدخل في عموم الحديث الصلح جائز بين المسلمين. طيب، هل يصح الصلح عن حد القذف؟ لا يصح مطلقا. ها المذهب. طيب، هل على كلامك المذهب هل هناك قول آخر؟ نعم، يصالح متى؟ إذا وصل إلى الإمام ولا قبل أن يصل الإمام؟ طيب، توافقون على هذا؟ نعم، المذهب لا يصح. والقول الثاني إذا لم يصل لأحد الإمام فإنه تصح المصالحة، لكن على رأي من يرى أن حد القذف حق لله يقول لا تصح المصالحة مطلقا. هكذا قيل. نعم. طيب، يقول المؤلف إذا حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره، ما معنى العبارة في هواء غيره أو قراره؟ هذا الهو ولا القرار؟ القرار. لا، ايش الجذع؟ لا بد انه في ملك، مو في ملك جار. يعني تمتد اغصان على الارض، ان تمتد اغصان الشجره على الارض مثل. طيب، انها الفرق بين الهوى والقرار. هناك قرار باطني كمال العروق. ها، طيب ماذا تقول فيها؟
واذا كان عليه ضرر او اذيه،
نعم،
فهذا يجبر على نزلي. واما اذا لم يتاذى به فقد جرت العاده على التسامح في مثل هذه
الامور. اذا حصل فيه ضرر او اذيه فانه له حق له حق المطالبه في ازالته. طيب، ما الفرق بين الضرر والاذيه؟
ضرر الشيخ مثل مثلا عنده بيت قبل تحت، فالعروق هذه يعني تدفع
الجدران
نفسه تدفع.
نعم،
هذا
ضرر. الأذية
مثلا يا شيخ مثلا تنتم أو شيء من هذا.
اي نعم. اي نعم.
اشتري كار جديد الضرر، لكن
الهدية فقط. إذا بس مثال أقول لك، ما
كانت تخرج عروق بعض الأشجار، تخرج عروق إلى ظاهر
القمر. هي تضرر. يعني فيتضرر، جاء الضرر.
ها. لا يفقد مثلا شيء من
مالك. ولا يخشى على الأشجار أن يسقط. لكن يتأذى مثلا بالرائحة أو بأن تكون أرض ندية مثلا. نعم. طيب، ماذا يستفاد من كلام المؤلف بالنسبة للهواء والقرار؟ عبد الرحمن، ماذا يستفاد من كلام المؤلف بالنسبة للهواء والقرار ما دام يقول انه اذا حصل الوصل لا فله ازالته؟ ما فهمت المؤلف. يقول ان حصل غصن شجرته في هواء غيره او قراره ازاله، ماذا يستفاد من هذا الحكم؟
انه له مصالحة عليه بعمر.
لا،
ان الهواء تابع
أن الهواء تابع للقرار. طيب، وأن القرار الأسفل تابع لما فوق، كذا توافق على هذا؟ طيب، لو وضع مسعى تحت المسعى الآن في مكة يصح السعي عليه؟ السعي فيه؟ ولو وضع فوقه كذلك، لأن الهواء تابع إيش؟ لأن الهواء تابع للقرار. طيب، إذا أبى مالك الغسل أن يزيله عقيل من الوي ما في ضرر، الغصن المتدل اللي من فوق من اللي ينويه؟ من الجار ولا صاحب الغصن؟ الجار. كيف يتصرف في ملك غيره؟ يعني لدفع أداه كالصائع تماما، كذا. طيب، إذا لم يمكن ليه بحيث يكون من الأغصان التي إذا لويتها انكسرت، ها؟ شو المؤلف؟ وأنت عندك فيها أشكال؟ يعني له أن يقطع الغصن الذي يتدلى على ملكه؟ له ذلك؟ ها؟ متأكد؟ عازم؟ طيب، ثم نأخذ الدرس الجديد. يقول مالك رحمه الله: ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستقرار، للاستقرار. الدروب يعني الطرق تنقسم إلى قسمين: قسم نافذ وقسم مسدود لا ينفذ. الطريق النافذ ملك لأهل البلد كلهم، ملك للجميع، فيجوز أن يفتح باباً للاستطراق في الدرب النافذ، سواء من أول الدرب أو من وسطه أو من آخره، ما دام بيته ممتداً من أول الشارع إلى آخره. ما دام هو الاستطراق فهو ملك عام، له أن يفتح الباب. وقول الاستطراق مفهومه فتح الباب للهواء، وهو ما يعبر عنه بالفرجة، أو ما يسمى بالوقت الحاضر إيش؟ الدريشة. نعم، هل يجوز أن يفتح الدريشة أو الفرجة في الجدار أو لا؟ نقول نعم يجوز، إذا جاز فتح الباب للاستطراق ففتح الباب للهواء من باب أولى، لأنه لا يضر أحدا، ولأنه يجوز أن يرفع جداره، يعني يهدم جداره حتى لا يبقى إلا نحو قامة الرجل. إذن له أن يفتح المنافذ الهوائية، وله أن يفتح الأبواب للاستقرار. وظاهر كلام المؤلف لا فرق بين أن يفتحه في مقابل باب جاره أو في غير مقابل باب جاره، لأن الطريق ملك للجميع، وهذا كذلك لا فرق بين أن يكون أمام بيت جاره أو لا، إلا إذا كان الجار يتأذى بفتح باب جاره أمامه، فحينئذ لا يحل له أن يفتحه أمام باب بيت جاره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، نعم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. يجوز أيضا، نعم، الاستطراق لا إخراج روشا وساقا ودكة وميزة، هذه لا يجوز إخراجها في الدروب النافذة. إخراج الروشا والسباط والدكة والميزان الروشن هو أن يجعل سقفا لا يتصل بالجدار الآخر، والسباط أن يتصل بالجدار الآخر أو بالعكس. فلا يجوز أن يخرج على الشارع العام شيئا زائدا عن ملكه. وجه ذلك أن الهواء تابع للقرار، وهذا الطريق ملك لعامة الناس، فلا يجوز أن تخرج شيئا يكون على هواء هذا الطريق. وكذلك السباط، لو كان الإنسان مثلا له بيتا يفصل بينهما طريق نافذ، فأراد أن يجعل جسرا بين البيتين، فإنه ليس له ذلك. لماذا؟ لأن الهوى تابع للقرار، والشارع ملك لعامة الناس لا يختص به أحد دون آخر. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله سواء كان في ذلك ضرر أم لم يكن، بل ظاهر كلامه حتى ولو كان في ذلك مصلحة لمن طرق هذا الشارع، مثل أن يكون ظلا يقي من الشمس ويقي من المطر، فإنه ليس له ذلك. والصحيح خلاف هذا، الصحيح أنه لا بأس أن يخرج ما جرت به العادة مما لا يضر الناس، فإن كان مما يضرهم فإنه لا يجوز، حتى لو أذن من له الولاية على البلد كرئيس البلدية مثلا أن يخرج هذا السباط أو الروشن وهو يضر بالناس، فإنه ليس له أن يفعل. فالقول الراجح في هذه المسألة أن يقال له إخراج ما جرت به العادة بشرط إيش؟ أن لا يضر الناس. فإن أخرجه وكان نازلا بحيث يضرب الراكب أو ما أشبه ذلك فإنه ممنوع. ودكة، الدكة العتبة، يعني ليس له أن يخرج عتبة ولو كان بيته أرفع من الشارع، فإنه لا يحل له أن يخرج عتبة في الشارع. لماذا؟ لأن الشارع ملك للجميع، هذه واحدة، ولأن العتبة تضيق الشارع، ولأنها ربما تكتم أقدام الناس، لا سيما إذا كان الشارع يتطرق معه ناس كثيرون، فلا يجوز أن يخرج دكة أي عتبة. وظاهر كلام المؤلف ولو كان الشارع واسع، ولو بإذن من له الإذن في ذلك، وهذه أيضا يقال فيها ما قلنا في الروشة والدكة والسباط، وهو أنه إذا لم يكن في ذلك ضرر بأن كان الطريق واسعا والعتبة منخفضة ولا ضرر فيها على أحد، فله أن يفعل ذلك كما جرت بالعادة. أما ما يفعل بعض الناس الآن يجعل في الشارع الضيق درجا ربما يصل إلى 5 درجات أو 6 درجات، فهذا لا يجوز، لأن في ذلك تضييقا للشارع وضررا على المسلمين، والشارع ليس ملكا لأحد، هو ملك عام. أو ميزاب، الميزاب ما هو؟ المثل، يعني الذي يصب منه الماء من السطوح، فلا يجوز أن يخرج على الدرب النافذ. إذن ماذا نصنع؟ نعم، نجعل المطر يصب في داخل البيت ويخرج من أسفل، وهذا ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز مطلقا سواء كان في ذلك أذية وضرر أم لا، وسواء كان بإذن من الولي ولي الأمر في البلد أو لا. والصحيح خلاف ذلك، الصحيح أنه له إخراج الميازين بشرط ألا يحصل بها ضرر، لأن هذا عادة الناس حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام المازيب تكون في شارع الأسواق. فالصواب أنه يجوز أن يخرج الميزان بشرط ألا يكون في ذلك ضرر، الضرر بأن يكون الميزان نازلا يضرب رأس الراكب وما أشبه ذلك. فإن قال قائل الضرر لا بد أن يكون في الميزان، لأنه يعني إذا جاء المطر فسوف يصب على المرء فيقال هذا أولا ليس دائما، وثانيا الناس في بيوت الناس في أوقات المطر الشديد الذي تصب الميازيب منه سوف يكونون في البيوت لا يخرجون، وهذا ضرر مغتفر في جانب المصلحة التي تكون الناس. يقول ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك إلا بإذن المستحق. هذا النوع الثاني من الدروب. الدرب المشترك هو الذي ليس بنافذ، الشارع الذي ليس بنافذ مشترك للجيران، هم أهل الحق فيه، فلا يجوز أن يخرج هذه الأشياء الأربعة التي هي الروشن والصباب والدكة والمزار إلا بإذن المستحق. من هم المستحقون؟ هم الذين لهم أبواب شارعة على هذا الدرب، هؤلاء هم المستحقون، وليس الذين لهم بيوت على الدرب، لأن من له بيت على الدرب وليس له باب هذا لا حق له في الدرب، لكن إذا كان له باب فله حق في الدرب، فلا يجوز إخراج هذه الأربعة إلا بإذن. فإذا أذن فالحق له، وإن لم يأذنوا فإنه لا يحل له ذلك. لكن يختلف هذا عن الدرب النافذ بأن الواحد منهم لا يخرج بابا أدنى من بابه إلا بإذن الآخرين، يعني لو كان أحد هؤلاء المشتركين في الدرب له باب في أوله، له باب في أوله، فأراد أن يحوله إلى آخره فليس له ذلك، لأنه لا يملك من هذا الدرب إلا ما كان محاذيا لبابه أو أدنى منه لفم الشارع الدرب. أنتم تصورتوا هذا؟ ما تصورتوا. طيب هذا درب مشترك. ما هو الدرب المشترك؟ الذي ليس بناه المسدود، فيه الجيران أحدهم له باب عند مدخل الدرب، عند مدخل الدرب أراد أن ينقل الباب إلى داخل، نقول ليس لك ذلك. لماذا؟ لأنه ليس لك حق في هذا الدرب المشترك إلا من حذاء بابك وما كان أدنى إلى فم الدرب. واضح؟ طيب واللي يحتاج يجيب السبورة نرسمه. واضح؟ طيب لا، لكن لو أذنوا لهم فلا بأس، إذا أذنوا فالحق لهم. فصار الآن لو فرضنا هذا الدرب في ستة أبواب، بابان في الآخر عند نهاية الدرب، وبابان على اليمين وعلى اليسار، أصحاب الأبواب التي في الآخر هؤلاء لهم حق، يفتحون في أي مكان من هذا الدرب. السبب لأنهم يملكون كل الدرب، لهم حق في كل الدرب. طيب أصحاب الأبواب على اليمين واليسار، نقول من كان منهم أدنى إلى فم الشارع إلى فم الدرب فليس له أن ينقل بابه إلى الداخل إلا بإذنه، وأما من أراد نقله إلى فم الدرب له ذلك لأنه أسقط حقه، لكن بشرط أن لا يفتحه أمام باب جاره، لأنه ربما يتأذى إلا بإذنه. تفهم يا فهد؟ ما فهمت؟ من أصل المسألة ما هو الدرب المشترك يا جماعة؟ اللي غير نافع المسدود يعني. نعم حتى أنت ما عرفت؟ أنا عرفت السوق إذا صار مسدود يعني ما هو ينفذ، ما هو الآن الشوارع بعضهم مسدود بعضها مسدود، هذا يسمونه الدرب المشترك. هذا الدرب المشترك يشترك فيه من كان بابه فيه، من له باب في هذا الدرب فهو شريك، وليس من له بيت على هذا الدرب، لأنه قد يكون البيت على هذا الدرب وبابه على الشارع العام. نقول هذا الدرب المشترك لا يجوز للإنسان أن يفتح فيه بابا إلا بإذن الجيران، ولا يجوز أن يخرج عتبة للباب إلا بإذن الجيران، ولا أن يخرج روشلا ولا صباطا إلا بإذنه. هذه واضحة ولا غير واضحة؟ طيب الآن السؤال يعني مسألة أخرى، لو أراد أحد من هؤلاء أن ينقل بابه إلى الداخل أيجوز هذا أو لا يجوز؟ إلى الداخل يعني مثل طرف السوق، هو بابه عند طرف السوق، أراد أن يدخل عند منتهى السوق له ذلك؟ لا، إلا بموافقة الجيران. فإذا قال الإنسان علل ليش ما ليس له ذلك، أليس هذا الدرب مشتركا؟ نقول لأن الإنسان لا يكون شريكا إلا فيما يحاذي بابه وما كان دونه من مالي فمشال. واضح؟ طيب ما أظن ما في إشكال يا جماعة. طيب فإن أراد اللي في آخر هذا الدرب، إذا أراد اللي في آخر هذا الدرب أن ينقل بيته إلى فم الشارع يجوز، لأنه يعتبر تنازل عن حقه، لكنه لا يفتحه أمام باب جاره إلا بإذن. وش اللي اين ما هو كذلك؟ طيب ما في مال لا بأس. الآن إذا قدرنا أن الشارع السد من طرف الزاوية إلى هذا كذا ولا لا؟ أنت بابك هو الباب الأول، الحجر الأول، ومرفق واسع، ممكن تنقل هذا الباب إلى هنا،
لكن هذا ليس بيت،
لا كله لك، كله لك. والمعلوم أنه ما هو راح يفتح باب له ملك غيره، هذا معروف ترى الآن. طيب نعم،
إذا كان له حق فتح باب في طوال الشارع
نعم،
وهو فلماذا لم يكن له الحق؟ هو له حق باب في هذا الشارع،
لا ليس له حق فتح الباب مطلقا، له حق فتح الباب من حذاء باب الأول وما دونه مما يلي فم الشارع.
لو قال عرف الناس أن له حق أن يفتح في هذا الشارع باب، يعني مثلا عندنا يكون مثلا هذا الشارع المشترك إذا ترك من ملك مثلا متر أو مترين فيكون له حق فتح باب بسعة كذا، هذا يعني عند أعراف الناس يفتح في أول البيت يفتح في آخر البيت يفتح، يعني ما يختلف.
هذا أول من وضع الشارع، يعني مثلا هؤلاء اشتروا قطعة أرض كبيرة فيها يعني مخطط، هؤلاء إذا اتفقوا من أول الأمر فله أن يجعل باب البيت من أسفل الشارع أو من أعلى، لكن بعد أن يستقر ويبنوه ويكون هذا بابه من أول الشارع وهذا بابه من أسفل الشارع، فالذي من أسفل الشارع له أن ينقله إلى أوله، والذي من أوله ليس له أن ينقله إلى آخره. لماذا يا شيخ؟ لأن الإنسان لا يملك من هذا الشارع إلا ما كان محاذي لبابه أو ما دونه من أعلى الشارع.
وقت السؤال
واضح؟ طيب لكن اشترطنا في هذه في نقل الباب رضا ال... نعم لا اشترط في نقله الى اعلى الطريق ان لا يكون امام باب جاره. طيب هل له ان يفتح بابا للهواء في الطريق المشترك؟ نعم له ذلك ولا يحتاج الى اذن. والسبب انه لا ضرر على اهل الشارع، ولانه له الحق في ان يهدم من جداره الى مقدار قامه الرجل، فاخراج النوافذ للهواء لا باس به. طيب يقول ولا يفعل ذلك من انفجار ودرب مشترك بلا اذن المستحق، وليس له وضع خشبه على حائط جاره الا عند الضروره. هذه مساله جديده. الجيران لا بد ان يكون بينهم جدار، هذا الجدار اما ان يكون لواحد منهم فقط او يكون مشترك. اذا كان لواحد منهم فهو ملك، واذا كان مشتركا فهو ملك الجميع. وكلام المؤلف الان فيما اذا كان خاصا باحدهما اي باحد الجارين، فهل للثاني ان يضع خشبه على هذا الجدار؟ يقول المؤلف اذا كان هناك ضروره فلا باس، اذا كان هناك ضروره فلا باس، والا فليس له ذلك. الضروره ان لا يمكنه التسقيف الا به، مثل ان يكون الخشب قصيرا، لو انه سقف هو على جداره هو لكانت المسافة بعيدة والخشب قصير. مثاله حجرة طولها 4 أمتار وعرضها متران، والعرض هو جدار الجار، الخشب الذي عنده طوله متران أو متران ونصف، لو أراد أن يجعل الخشب على 4 أمتار يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن. إذن لابد أن يجعله على المترين، والمتران هما الجدار الذي لصاحبه. نقول لك أن تضع الخشب على جدار جارك سواء رضي أم لم يرضى. طيب فإن قال هل لذلك الشرط؟ قلنا نعم، الشرط أن لا يتضرر الجدار بذلك، أن لا يتضرر الجدار بذلك، مثل أن يكون الجدار رهيفا والخشب ثقيل ويتضرر الجدار يخشى عليه من الانهدام، فحينئذ لا يحل له أن يضعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. لكن إذا كان لا يضره فإنه لا يمنعه ما دام محتاجا إلى ذلك. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه أو قال خشبة في جداره، لا يمنع. والنهي هنا للتحريم، وإنما حرم النبي صلى الله عليه وسلم المنع لأن في وضع الخشب مصلحة لصاحب الجدار ومصلحة للجار. أما مصلحة الجار فظاهر، لأنه يسلم من أن يقيم أعمدة ويقيم سقوفا قوية تحمل الخشب. وأما مصلحتها لصاحب مصلحة ذلك لصاحب الجدار فلأن الخشب يشد الجدار ويقويه ويقيه الشمس ويقيه المطر، ففيه مصلحة الطرفين. ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام أو نهى عن منع الجار أن يغرز خشبه على نعم منع جار نعم نهى الجار أن يمنع جاره من وضع خشبه على جداره. قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال ذلك حين كان أميرا على المدينة. وكلامه رضي الله عنه يحتمل معنيين، المعنى الأول ما لي أراكم عنها أي عن هذه السنة معرضين، والله لأرمين فيها بين أكتافك، وخص الأكتاف لأنها موضع التحمل. والوجه والمعنى الثاني ما لي أراكم عنها معرضين، أي تمنعون من وضع الخشب، والله لأرمين بها أي بالخشب بين أكتاف، يعني لو لم أجد ما أضعها عليه إلا أكتافكم لوضعتها على أكتاف، لأنه كان أميرا. وهذا كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمحمد بن مسلمة: والله لأجرينه ولو على بطنك. تعرفون القصة هذه؟ نعم. القصة أن له ملكان، أن له ملكين وبينهما ملك لجاره، فأراد أن يجري الماء من ملكه إلى ملكه الثاني مارا بملك جاره، فمنعه جاره، ما يمكن تجري الماء على أرض، فألزمه عمر بذلك أن يجري الماء على أرض. ليش؟ لأن ما في مصلحة، صاحب الأرض ينتفع فيسرع على هذا الماء، على هذا الساق اللي يمشي ويغرس عليه، والجار أيضا ينتفع. نعم، لو فرض أن الجار الذي منع من جريان الماء يريد أن يقيم عليها بيتا، فحين يدلو الحق، أما وهي بستان فإن جريان الماء يفعل. على كل حال، أبو هريرة يقول: والله لأرمين بها بين أكتاف، ولكن الشرط ما هو؟ أن لا يكون على الجدار ضرر. والشرط الذي أشار إليه المؤلف أن يكون الجار محتاجا إلى وضع الخشب.
طب لو أن الجار هذا في أثناء بناء هذا البيت يعني أخبر جاره أن يشاركه في بناء هذا الجدار،
نعم،
فرفض هذا الجار،
نعم،
وأثناء ما أراد أن يبني هذا الجار الثاني،
نعم،
أحتاج إلى هذا، هل يمكنه من أن يضع خشبه على
هذا؟ سؤال مهم، يعني يقول لو أن الجار لما بنى جاره إلى جنب جاره قال له الذي بنى أولا، قال: لا بد أن تدفع نصف النفقة للجدار الذي بنيته، وحينئذ أمكنك. وقال الثاني: لا، الجدار ملكك، ولا تجبرني على أن أشتري نصفه مثلا. عرفتم؟ الجواب نعم، لا يجبر، لا يجبر. فإذا أراد أن يضع الخشب وهو في حاجة فإننا نلزم الجار الذي له الجدار، نلزمه بذلك، هذا حق شرعي.
شيخ بارك الله فيك، في بعض البلاد لا يسمح لصاحب البيت أن يخرج من جدرانه نوافذ إلا إذا كانت يعني 4 أمتار من كل جهة، يعني الجهة التي له فيها أكثر من 4 أمتار هذه جدة وأن يخرج منها نافذة، والجهة التي ليس له أرض يعني أقل من 4 أمتار فلا يخرج منها نافذة.
وش السبب؟ ليش؟
هذا
يعني يسأل، يقول إن في بعض الجهات أو في بعض البلاد يقول إذا كان جدار الرجل يزيد من 4 أمتار فأكثر فله أن يفتح النوافذ، وإن كان دون ذلك فليس له أن يفتح النوافذ. نقول هذا لا وجه له في الواقع. نعم، أبدا، وش الفرق بين 4 أمتار وأقل؟
الإنسان يستطيع يرى أكثر من 20 متر.
كينا ها قص النوافذ، يعني إذا صار بينه وبين جاره المقابل،
نعم،
كذا،
نعم، بيت في وسط مثلاً في وسط أرض.
أنا فهمت إن لابد يكون جدار البيت 4 أمتار فأكثر.
لا، الأرض
يعني اللي بينك وبين جارك. هذا أيضاً لا وجه له. يقال النافذة إذا كانت تطل على جارك وتكشفه فهذه ممنوعة، سواء كان بينك وبينه 4 أمتار أو أقل أو أكثر. يرفعها يرفعها. حتى لو رفعتها لا غلط، لأن الممنوع والواجب أن يضع سترة تمنع مشارفة الأسفل. فهمت؟ وأما إذا كان بيضع جدار رفيع لا يمكن الإنسان أن ينظر منه إلا إذا كان يصعد على السلم فهذا لا يمنع حق. يعني معنى هذا أيضا الجدران القصيرة ممنوعة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية.